يكون لديه أصول يعتمد عليها. لا تقل ما لا تعرف، وينبغي أن تقول فيما لا تعرف لا أدري. إنما من العيب أن يسأل الإنسان عن كل شيء فإذا به يقول لا أدري لا أدري لا أدري. طيب بعدين إذن ينبغي أن تحفظ وأن تتعلم، فإذا ما سئلت كان لديك الجواب الشافي، ولا يتأتى هذا كما قلنا إلا بالحفظ. اسمع معي إلى هذه الكلمات التي يقولها الأعشى أحد الأدباء، يقول احفظوا ما جمعتم، احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل الذي جلس على خوان. خوان مائدة الطعام. الرجل الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل الذي كان جالسا على خوان يأخذ لقمة لقمة فينبذها وراء ظهره، يأخذ لقمة ويرميها وراء ظهره ولقمة ويرميها وراء ظهره، فمتى تراه يشبع؟ مثل هذا الإنسان ستنتهي المائدة عن آخرها وهو لا يزال جائعا، لأنه لم يأخذ بالنصيحة التي تقول ليس بعلم ما حوى القمطر إنما العلم ما حواه الصدر. وأذكر مما قرأت أن خلافا حدث بين رجلين، فأحدهما في غمرة الخلاف قال له يا رففي، كأنه بيشتمه، كأنه يعني بيسبه يا رففي. الرجل سمع الكلمة ولم يدري مغزاها ولا مرماها، فبعد فترة أصلح الله بينهما، فبيسأله بيقول له في يوم ما قلت لي يا رففي فماذا تعني بهذه الكلمة؟ قال رأيتك تشتري الكتب وتضعها على الرف، رأيتك تشتري الكتب وتضعها على الرف، فسماه رففي، ذم لي وسب، لأن العلم ينبغي أن يكون هنا في رأس الإنسان يتحرك به هنا أو هناك. فإذا حدث وضاع الكتاب ولم يجد الإنسان ما كان مكتوبا، لا يحزن ولا ييأس ولا يقنط. ها يعني بعضهم كان يقول كده، ترك الكتاب يعرضه إما النار تحرقه أو الماء يغرقه أو الماء يغرقه أو الفأر يأكله أو ما إلى ذلك، عرضة للتلف طالما لم يحرك الإنسان فيه ساكنا ولم يتصدق الإنسان بالنظر إليه. فمن هنا لابد ونحن نتعلم العلم أن يكون دأبنا الإكثار من الحفظ في العقل في الرأس وليس في مجرد الكتب. الإمام محمد الغزالي ذهب إلى بلدة اسمها طوس، ذهب ليتعلم أو ذهب إلى جرجان، هو من طوس وذهب إلى جرجان يتعلم العلم، وبقي 3 سنوات يتعلم ويكتب يتعلم ويكتب يتعلم ويكتب. وهم في طريق عودتهم خرج عليهم قطاع طريق فأخذوا كل ما في القافلة، وكان من بين ما أخذوه الكتب التي كتبها بيده. فذهب إلى رئيس اللصوص وقال أنشدك بالله الذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي. قال ارجع وإلا هلكت. قال أنشدك بالله الذي ترجو السلامة منه، أنشدك بالله أن ترد علي تعليقتي. قال وما تعليقتك؟ فقال أوراق رسائل خرجت إلى جرجان لكتابتها ومعرفة ما فيها وتعلمها. فقال كيف تدعي أنك عرفتها وعلمتها وقد أخذناها منك؟ أخذناها منك يعني فصرت بلا علم. فقال الإمام أبو حامد الغزالي هذا مستنطق أنطقه الله، هذا مستنطق أنطقه الله. فأخذ رئيس اللصوص التعليقة وردها إليه، قال فأقبلت عليها وحفظت كل ما فيها حفظت كل ما فيها وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. هذه هي الفائدة. لو خرج علي اللصوص وأخذوا ما في يدي من كتب لم أتجرد من علمي. فإذا أمر الحفظ من الأهمية بمكان، وينبغي على الإنسان لكي يصل إلى مسألة الحفظ أن يستعين بعدة أشياء. أول شيء كما يقول العلماء كثرة النظر في العلم، كثرة النظر والتكرار. يقول أحدهم لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه من كثرة النظر. أبلغ شيء كثرة النظر في العلم. فدائما وأبدا يقولون العلم كالتبري، كلما ازددت فيه تقليبا ازداد حلاوة. العلم كالتبر مثل الذهب، كلما ازددت فيه تقليبا ازداد هو حلاوة. يبقى كثرة النظر، وكذلك التكرار للمسألة الواحدة. كان بعض السلف يكرر المسألة الواحدة 100 مرة، وكانت إلى جواره امرأة عجوز تقول والله لقد حفظت من كثرة تكرارك له. فترك الرجل هذه المسألة 2 و3 و4 وجاء إلى المرأة قال أعيدي علي الكلام الذي كنت أكرره. قالت نسيته. قال أنا أكرر لأجل ألا أقع فيما وقعت فيه. فكثرة التكرار وأن يقرأ الإنسان بلسانه بصوت مرتفع ولا يكتفي بالنظر بعينه، لأنه إذا نظر بعينه فليس له من العلم إلا ما يصل إلى عقله من خلال عينه. فإذا قرأ بصوت مرتفع ونظر بعينه وصل العلم عن طريق الأذن التي سمعت والعين التي رأت. كذلك قالوا ينبغي أن يستعان على حفظ العلم بالعمل به. العمل به، يقول السلف الصالح كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كذلك إخلاص النية والهمة، إخلاص النية والعزم في التوجه إلى حفظ العلم. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. فنيتك في العلم لها أثر. وكذلك أشاروا، وهذه قصة معروفة، أشاروا إلى أن التخلي عن المعاصي والبعد عما يغضب الله تبارك وتعالى، هذه أمور تساعد على حفظ العلم، تساعد. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، هكذا ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام. وجاء عن الإمام الشافعي الأبيات المعروفة اللي بنذكرها كلنا، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعصي. شكوت إلى وكيع، شيخه يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي. وقالوا كان الإمام الشافعي ينظر في الصفحة ويطالعها مرة واحدة فيحفظها، وربما وضع يده على الصفحة الأخرى حتى لا تقع عينه على شيء منها فيختلط عليه الأمر. وفي مرة وجد هذه الخاصية غير متوفرة فقال هذه الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن أول ما نلفت النظر إليه في هذا اليوم أن نهتم بالحفظ، أن نهتم بحفظ العلم. يقولون اكتب كل شيء أو اقرأ كل شيء. أول شيء اقرأ كل شيء واكتب أحسن ما قرأت واحفظ أحسن ما كتبت. نقول مرة ثانية، اقرأ كل شيء واكتب أحسن ما قرأت واحفظ أحسن ما كتبت. المعلومة اليوم أصبح الوصول إليها سهل جدا، وطرق الحصول على المعرفة أصبحت ميسرة إلى أبعد حد ممكن. الآن الكتب المطبوعة في أفخر صورة وأبهى منظر وبطبعات مختلفة ومحققة ومفهرسة ومبوبة، وتطبعها مطبعات في شرق وفي غرب، فأصبح الحصول على المعلومة من خلال الكتب أصبح شيئا ميسرا. كذلك الآن شبكة المعلومات الإنترنت من الممكن جدا أن تجمع من خلالها كثيرا من المعلومات، وأن تجد على هذه الشبكة من الكتب والمؤلفات والمصنفات ما هو قديم وما هو جديد. وأصبح الآن الأشرطة الكاسيت، أصبحت السيديهات، أصبحت وسائل متعددة تجعل الإنسان يمكن أن يحمل في جيبه مكتبة عامرة. لكن كل هذا لا يغني ولا يفيد فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا عن المعنى اللي بنأكد عليه النهاردة، الحفظ. الحفظ، حفظ العلوم واستظهارها ومعرفة ما ترمي إليه، بحيث أقف على المنبر لا أحتاج لا إلى ورقة ولا إلى شيء، أتكلم في محاضرة، أتكلم في درس، عندي عناصر أعود إليها لا بأس. ولكن يبقى أن العلم الذي يقال للناس إن كان آية تقرأ أو حديثا يروى أو بيتا من الشعر أو ما إلى ذلك، يحتاج من الإنسان إلى أن يكون في عقله وفي رأسه ويعبر عنه بلسانه. هذا ما ينبغي أن نهتم به ونحرص عليه. العلم، العلم لا يتأتى، هذه النصيحة التالية، لا يتأتى إلا بجهد. العلم يقولون العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وفي الحديث من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفي في عفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا نتخيل أن هذا العلم عبارة عن كأس يشربه الإنسان فيصبح بمقتضاه عالما علاما أو بحرا فهاما، لا، إنما العلم بالتعلم، الصبر، طول النفس، الحرص، تفريغ الأوقات، قطع الشواغل، حتى يستطيع الإنسان أن يحصل في هذا المقام شيئا. إحنا بنقرأ عبارات ربما سمعناها من قبله للإمام أبو يوسف رحمه الله لما يقول العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ومع ذلك يقول كمان وأنت إذا أعطيته كلك، إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر. يعني قد تبذل النفس والنفيس في سبيل العلم ومع ذلك لا تحصل، إنما لكي تحصل لابد من أن تعطي للعلم ثمرة وقتك وفضل وعظيم شبابك وأثمن عمرك. وللإمام الشافعي كلمات في هذا المعنى يقول ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. فبقول ومن فاته التعليم وقت شبابه، ينبغي أن يكون الإنسان مستغلا لأوقات الشباب وأوقات الفراغ قبل أن تشغله الدنيا بما فيها من شواغل وتقطعه بما فيها من قواطع وما أكثرها، سعيه وراء أكل العيش، تربيته للأولاد، تبنيه أو توليه لمسؤوليات واهتمامات في مثل مجتمع إذا ما صار رجلا ذا قيمة، لابد من أن يقطع الإنسان شوطا كبيرا واسعا في طلب العلم حتى يصل إلى بعض مقصوده منه، إلى بعض مقصوده منه. لما في عبارات كده عن سيد عبد الله بن عباس أنه سئل عن تحصيله للعلم كيف كان، يعني حصل العلم ده بأي صورة، ففي عبارات أشار إلى أنه حصله ببكور كبكور الغراب، وحرص كحرص الثعلب، وصبر كصبر الجمال. انظروا إلى هذه الجهود التي بذلت في سبيل أن تصنع حبر الأمة وترجمان القرآن. سيدنا عبد الله بن عباس، بكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجمال، وحرص كحرص الثعلب، إلى غير ذلك من المعاني التي تؤكد على أهمية أن يبذل الإنسان العلم، يعني أن يبذل العلم وقته وشغله وحياته. من كلمات الإمام النووي يقول: ومن آدابه، من آداب طالب العلم، أن تكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وألا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر، لا يسوف، قلش بكرة، طب السنة الجاية، طب لما أتحل عن معاش، طيب لما أستقر، طب لما أتجوز، لما وألا يسوف ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ها، زي ما بيقولوا كده، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل اللي بنشوفه ينزل من أعلى الجبال بكميات رهيبة، أصل هذا السيل من أين اجتمع؟ من نقط. فنفس المعنى، أتعلم اليوم مسألة، في الصباح مسألة، في الظهر مسألة، أنظر هنا أنظر هناك، أتعلم شيئا فشيئا 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 حتى يجتمع لدي شيء كثير. وكما يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، يقول: الداعية مدمن قراءة، مدمن قراءة وصديق كتاب، يسأل عن ويبحث عن الجديد منه. يعني كنت أقول لبعض إخواني: لو فتحنا جريدة تهتم بنشر أشياء للبيع مثلا، فتجد تاجر السيارات أول ما يفتح صفحات الجريدة يبحث عن سوق السيارات وما يتعلق بها وأسعارها والموديلات الحديثة منها وما إلى ذلك. ها، والرجل الذي يتاجر في الموبيليا، في الأثاث والمفروشات، يبحث عن الأثاث، حجرات النوم، حجرات الطعام، السفرة، الجلوس، ويبحث عن أسعارها وآخر الموديلات وما يصنع منها وفين وما إلى ذلك. فكل كما يقولون همك على قدر ما أهمك، همك على قدر ما أهمك. فالداعية أين يبحث وعما يسأل؟ يسأل عن الكتب، ويتعلم ويقرأ وينظر إلى الجديد، ويجمع بين هذا وذاك، ويجعل لنفسه مكتبة كبيرة. طبعا ذكرنا أن المكتبة مش مقصودة لذاتها، حتى لا يكون كالرجل الذي قيل له يا رففي، إنما يبحث ويأتي بهذه الكتب لكي تكون زادا وفيرا له، يستفيد منه ويعود بالخير على أمته من وراء النظر في هذه الكتب والاطلاع عليها وقد توفرت له أسباب الحصول على أصول العلم عن يد المشايخ كما قلنا من قبله. من الأمثلة العملية اللي ممكن نستدل بيها على أن العلم لا يأتي بمجرد الأمنية، لا، إنما لابد من بذل الجهد، وهذا أمر ملموس في كل اتجاه. الذي يريد أن يكون طبيبا يتعب في تحصيل الطب ويبذل أقصى الجهد في سبيل أن يكون رجلا مرموقا ومرجعا في تخصصه، لا يمكن أن يكون طبيبا من فراغ. نفس المعنى، العالم الذي يريد أن يكون ممن يشار إليهم بالبنان، وممن يرجع إليهم في الفتاوى والأحكام، وممن يعتمد عليهم في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تتأتى هذه دون جهد ودون بذل ودون تضحية. كما قلنا، نسمع إلى هذا الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل، لكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة دائمة جعلت منه راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن بعض أعداء الإسلام الذين يريدون أن يشوهوا صورته وأن يقللوا من قيمته في نظر أصحابه دائما يلجؤون إلى الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد أسباب طعنهم في السنة أن يطعنوا في سيدنا أبو هريرة وأن يطعنوا في صحيح الإمام البخاري. فإذا طعن في أكبر راوي مثلا وفي أعظم جامع للسنة تحقق لهم مقصودهم ونالوا مرادهم. لكن لماذا أبو هريرة بالذات؟ لماذا؟ هناك عدة أسباب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا له في موقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك، فبسط رداءه، ثم قال: ضمه إليك، فضمه إلي، قال: فما نسيت شيئا بعد ذلك أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام دعاله بهذا، وقال عليه الصلاة والسلام وقد سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد رأيت ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. ننظر بقى السبب الرئيسي وراء اكثار سيدنا أبو هريرة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه. وهذا الحديث موجود في البخاري وموجود في مسلم، يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. وتلا الآيتين بيقولوا إيه في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قالوا إيه؟ وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآيتين دول يقول سيدنا أبو هريرة: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. وبعدين يعلق بقى على هذا الكلام، يقول: إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. كلمة الصفق التبايع، لأني أنا كما أضع يدي في يد الآخر كأنه نوع من أنواع تصفيق، لأن الإيدين مع بعض يكمل بعضهما بعضا. فالصفق في الأسواق فيه يد تمد ويد تأخذ، فالتبايع. إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوانا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. طبعا أهل المدينة الذين تبوأوا الدار الإيمان لهم زراعتهم ولهم أماكنهم وأراضيهم، فكان يشغلهم العمل في أموالهم. وكان المهاجرون يشتغلون بالتجارة وتبادل السلع، الصفق بالأسواق. وإن أبا هريرة، هو ده موطن الشاهد بقى، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وإن أبا هريرة، هو ده التفرغ لطلب العلم، هو ده التفرغ، وهذا هو السر الكامن وراء كون سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه كان أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن إخواننا المهاجرين إخوان الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضروا ما لا يحضرون ويسمعوا ويحفظوا ما لا يحفظون. وعندنا قصة إن سيدنا عمر رضي الله عنه كان له جار، فكان يتناوب الحضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مع هذا الرجل، والرجل يحضر ليوم آخر، وما سمعه هو في يومه يحكيه لأخيه، وما سمعه أخوه يحكيه لسيدنا عمر. وده بيأكد على المعنى اللي بنقول عليه إن سيدنا أبو هريرة لكان لتاجر ولا كان زارع، وإنما كان ملازما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني. وبرضو كلمة بشبع بطني يعني يقلل من الأكل، يقلل من الاهتمام بأمور الدنيا، ومن ثم الدنيا ليست في عقله، ليست في قلبه، وليست في يده، ومن ثم فهو متفرغ، عنده عقل حاضر وذهن ثاقب يمكنه أن يحفظ ما لا يحفظه غيره. وفي أبيات من الشعر يقولها أحد الإمام الشافعي، والإمام الشافعي له ديوان معروف نقلنا عنه كثيرا، يقول إيه الإمام الشافعي: لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل. واحد طول عمره شغال، طول عمره شغال ليل ونهار وأكل العيش وضيق الدنيا ويعني ضغط الحياة يجعله من مشرق الشمس إلى مغربها وما قبل وما بعد في أمر الدنيا، فمثل هذا كيف يمكنه أن يتعلم العلم؟ يقول: لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل، خال من الأفكار والشغل. ويقول هو نفس الإمام الشافعي، يقول: لو كلفت شراء بصلة لما تعلمت مسألة، لو كلفت شراء بصلة لما تعلمت مسألة. وهو هنا يتكلم عن الإمام المجتهد، الإمام الذي يرجع إليه ويعرف له فضله ويطلب العلم على يديه طلاب العلم من هنا ومن هناك. المهم أننا في حاجة إلى أن نعطي للعلم صفوة أوقاتنا وخيرة أزماننا، وإذا ما فاتنا ذلك في أنفسنا فينبغي ألا يفوت ذلك أبناءنا وبناتنا. احنا بنعرف إنه العلم أو الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، أما في الكبر فهو كالنقش على الماء سرعان ما يزول ويذوب. فمن هنا نأخذ من مجموع ما ذكرناه، وقد انتهينا الآن من مسألة النصائح التي نوجه إليها نظر إخواننا ودعاتنا إلى الله سبحانه وتعالى. أطلب العلم على النحو الذي أشرنا إليه في المراحل الأربعة التي قلناها. أول حاجة تضع أولويات: القرآن الكريم، السنة النبوية، الفقه، الحديث، التفسير، اللغة العربية، التاريخ الإسلامي، السيرة النبوية وما إلى ذلك، وتقرأ قراءة مركزة في كل علم من هذه العلوم، ولا داعي لمسألة يعني القراءة المهوشة، تنظر في صفحة هنا وترمي الكتاب ده، وتجيب صفحة تانية وترمي الكتاب ده، وتنظر في تفاريق المؤلفات وتفاريق المصنفات فلا تنال شيئا من هنا ولا شيئا من هنا، ويضيع العمر كله دون أن تنال شيئا. إنما وجه همتك إلى علم من العلوم، تعلم وتفقه وتأدب، وخذ منه ما يجعلك عالما بأطرافه ومعارفه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى علم آخر وثالث ورابع وما إلى ذلك. وأن يكون العلم الذي تأخذه على يد أهل التخصص، على يد المشايخ والعلماء، ها، لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. وقالوا إن من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، فطلب العلم إنما يكون على يد العلماء. هذه نصيحة رقم واحد، هذه نصيحة رقم اثنين. رقم ثلاثة، ألا تقتصر في تعلم العلوم على مجرد القراءة، فإن الإنسان سرعان ما ينسى، وقد قيل في هذا: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، ولا القلب إلا أنه يتقلب، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي. فمن طبيعة الإنسان النسيان، ولأجل أن تقضي على عادة النسيان عليك أن تكرر وأن تحفظ وأن تقرأ وأن تعلم. هذه نقطة أيضا تساعد على ثبات المعلومة وتكرارها بشكل يؤدي إلى المحافظة عليها. يقولون: من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن، من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن. ونفس المعنى، عايز يحفظ السنن يحفظ السنن، يريد أن يحفظ المتون والفقه وما يتعلق به يحفظه للناس. فكثرة التردد والإعادة وكثرة التكرار لهذه المعارف والعلوم تؤدي إلى ثباتها. فالنصيحة الثالثة رقم ثلاثة، أن نحافظ على حفظ العلم، حفظ العلم، ولا تقصر، كما يقول الإمام أحمد بن حنبل: من مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. لا يغادر طلب العلم في أي لحظة، في أي لحظة. ومن جميل ما قرأت أن الإمام أبا يوسف رحمه الله وهو في لحظات الموت، في اللحظات الأخيرة وهو يودع الدنيا، أغمي عليه، فلما أفاق، لما أفاق واحد مغمى عليه وبيموت والناس من حوله، فقال لأحد تلامذته: أريد أن أنظر في مسألة في الفقه. فقال له: الآن في هذه اللحظة تبحث عن مسألة في الفقه؟ قال: نتباحث في مسألة في الفقه لعل الله أن ينفع بها أحدا أو يستفيد بها عبد من عباد الله. أيهما أفضل، أيهما أفضل في الحج، أن يركب الإنسان أو يمشي؟ فبيتباحث في المسألة وهو في سكرات الموت، وهو في سكرات الموت. فقال الرجل: الأفضل أن يركب. قال: لا. قال: الأفضل أن يمشي. فقال له: لا، أخطأت في هذه وتلك. فقال: إذن ماذا أصنع يا إمام؟ قال: في المواطن التي يستحب فيها المكث وطول الوقوف والدعاء يستحب في هذا أن أمشي، أما الأماكن التي أمر عليها دون أن أقف للدعاء فيها فيستحب أن أركب فيها. قال هذه المسألة، خرج تلميذه من الباب فإذا بالمنادي ينادي، أو بذا بالناس اللي في داخل البيت يقولون: مات أبو يوسف، مات أبو يوسف، وهو في سكرات الموت يعالج مسألة من المسائل. واحد آخر وهو في سكرات الموت عرضت مسألة في الميراث فأراد أن يعرف الحل والجواب فيها، فقيل له: وماذا يفيدك أن تعرف جوابها وأنت ستغادر الدنيا الآن؟ قال: لأن أموت وأنا عالم بها خير لي من أن أموت وأنا بها جاهل. فتعلم العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. والأثر المعروف: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، من المهد إلى اللحد. فحفظ العلم، تفريغ الأوقات، قطع الشواغل، وأن أنظم لنفسي وقتا أتعلم فيه العلم بهذه الطريقة يمكن أن أصل إلى شيء فيه. وأذكر هنا ولله الحمد ببعض الجوانب الإيجابية في مجتمعاتنا الآن، وبخاصة في مجتمعنا المصري. الآن أصبحنا لدينا مدارس لتحفيظ القرآن الكريم في كل مكان. حفظ القرآن الكريم على يدي أهل التخصص والحفظ أصبح ميسورا وسهلا في بقاع كثيرة لا تكاد تخلو منه بقعة في مصرنا. فانضمامي إلى مجموعة من هذه المجموعات، إلى دار من دور تحفيظ القرآن الكريم، إلى حلقة من حلقات القرآن الكريم لأحفظ القرآن وأجيد تلاوته على يدي شيخ متخصص، هذا أمر ميسور. يمكن أن أنضم إلى أي مجموعة من هذه المجموعات ويكون هدفي البعيد أن أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لينفتح لي الخير كله من بعد ذلك. هذا باب من الأبواب ميسور الآن وسهل ولله الحمد وموجود في كثير من، لا أقول بقاع مصر فقط بل في بقاع العالم كله. أيضا لدينا منظومة من المعاهد، معاهد إعداد الدعاء ومعاهد القرآن وعلوم القرآن التي تتبناها جمعيات إسلامية شهيرة وذائعة الصيت كالجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية وغير ذلك من الجمعيات الخيرية التي من أهدافها ورسالتها نشر العلم الصحيح. فتبدأ هذه الجمعيات بوضع برنامج يمضي على سنوات يتعلم فيه طالب العلم قدرا من القرآن، قدرا من السنة، قدرا من الفقه، قدرا من السيرة، الثقافة الإسلامية، التيارات المعاصرة، الفرق الإسلامية وما إلى ذلك، والتجويد والنحو والبلاغة وما إلى ذلك. وهذه في بلدنا في مصر لا تكاد تخلو منها الآن محافظة من محافظات القطر المصري، معاهد إعداد الدعاء. معاهد إعداد الدعاء أين نحن منها أيضا؟ لماذا لا ننضم إلى مثل هذه المعاهد ونتعلم فيها؟ والذين يدرسون فيها هم من أهل الأزهر ومن علمائه وخيرة أبنائه ومن تلقوا العلم على يد الشيوخ المتخصصين. والجمعية الشرعية تعطي مثلا نوعين من الدراسة، معاهد قراءات ومعاهد إعداد دعاء. والذي يجد نفسه في هذا المجال يمضي فيه ويسير، والذي يجد نفسه في هذا المجال يمضي فيه ويسير أيضا. وأنصح في نفس الوقت بأن نوجه أبناءنا إلى الأزهر. وقبل أن نغادر هذه النقطة، قبل أن أصل إلى هذه النقطة، أيضا فتحت جامعة الأزهر أبوابها من العام القادم إن شاء الله للراغبين في الانتساب إلى الأزهر والكليات الإسلامية به، الدعوة والدراسات وأصول الدين واللغة العربية والشريعة. فتحت جامعة الأزهر أبوابها للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من الخارج ويريدون أن يدرسوا في الأزهر ويحصلوا على شهاداته. فتح الأزهر أبوابه مرة أخرى شريطة أن يكون لدى الإنسان قدر وافي وقدر جيد من حفظه للقرآن وتعلمه للفقه والسيرة والحديث وما إلى ذلك، يعني عنده قدرة على تلقي العلم في جامعة الأزهر ويندرج في سلك هذه الجامعة العريقة التي يعني بفضل الله تبارك وتعالى تتمتع بسمعة طيبة على مستوى مصر والعالم الإسلامي كله. أضيف أخيرا أنه إذا فاتنا أن نحصل ذلك في أنفسنا فينبغي ألا ندع هذا في أولادنا، ألا ندع هذا في أولادنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. لو لم يكن الولد صالحا، يعني ربنا عافينا وعافيكم، كان صالحا سيدعو عليه، سيدعو عليه. فنحن نريد أن يدعو أولادنا لنا، لا أن يدعو أولادنا علينا. نحن الذين نملك هذه المفاتيح أن نوجه أبناءنا إلى العلم الشرعي. ومعاهد الأزهر تنتشر الآن في كل أنحاء القطر المصري، وهناك في منظومة المعاهد معاهد نموذجية ومعاهد لغات، يعني الناس بتحب أحيانا أن تعطي أولادها إلى مؤسسات تعليمية تحظى بالاهتمام باللغة والاهتمام بالمستوى الرفيع وما إلى ذلك. الآن كثير من المعاهد أنشئت تحت مسمى معاهد نموذجية ومعاهد لغات ومعاهد مستوى رفيع. لم تصبح لأحد إذن حجة في أن يوجه أبناءه إلى حفظ القرآن وإلى حفظ السنة النبوية والسير في هذا السلك العظيم، سلك طلب العلم والوصول فيه إلى المقصود الأسنى والأسمى. فإذا أصبحت الوسائل ميسرة والطرق لله تعالى والحمد لله تعالى معبدة، وعلينا أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأن نخلص النية في من ولانا الله تعالى أمرهم من البنين والبنات، لكي نوجه هؤلاء جميعا إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يكفينا وإياكم شر سوء الخاتمة. اللهم علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.